السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله تعالى، الجمع والقصر في الصلاة، هذا هو موضوع لقائنا في تلك الليلة الغراء، وهو من الأهمية بمكان. فما من رجل فينا إلا يسافر، وما من امرأة فينا إلا وتسافر، يسافر الحج، يسافر العمرة، يسافر لطلب العلم الشرعي، يسافر لصلة الأرحام، يسافر للأشغال، يسافر للأعمال، يسافر للعلاج، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي لا استغناء عنها عندي وعندك يا عبد الله، رجلا كنت أو امرأة. أما وإن الأمر كذلك، فأعيروني القلوب والأسماع، لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. فإن هذا الموضوع يسأل المسلمون عنه كثيرا جدا، فيا من وفقك الله تعالى للجلوس أمام الشاشة، لا تنشغل بمحمول ولا بولد ولا ما كان على شاغلة ولا ما كان على شاكلة ذلك، ولكن عليك أن تتوجه بكليتك إلى ما سيقال بإذن الله جل وعلا. فقد ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثبت عنه في البخاري أن عبد الله بن عمر قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المتكلم؟ إنه عبد الله بن عمر. ماذا قال رضي الله تعالى عنهما؟ قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. عبد الله بن عمر يا إخوان ثبت عنه في البخاري بارك الله فيه أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. طيب، يبقى الوقت السؤال، ما هو موضوع اللقاء؟ موضوع اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى الجمع والقصر في الصلاة. طيب، السؤال الأول في هذا اللقاء بارك الله فيك، بالنسبة للجمع، ما هي أسباب الجمع بين الصلاتين؟ ما هي أسباب الجمع بين الصلاتين؟ وقبل هذا السؤال أطرح سؤال أيضا. إيش السؤال الأول؟ السؤال الأول، ما هي الصلاة التي تجمع مع أختها؟ ما هي الصلاة التي تجمع مع زميلتها؟ الجواب بحول الملك الوهاب، يجمع العصر مع الظهر، يجمع العصر مع الظهر، وتجمع العشاء مع المغرب، أو يجمع الظهر مع العصر، أو يجمع المغرب مع العشاء. مع العشاء. إذن هذه هي الصلوات التي تجمع. ماذا استفدنا من هذا الكلام؟ استفدنا أن صلاة الفجر، أن صلاة الصبح هي بمفردها، بمعنى أنها لا تجمع مع صلاة أخرى. يبقى الظهر يجمع مع إيه؟ مع العصر. طب عرفنا هذا. طب والعصر يجمع مع إيه؟ مع الظهر. عرفنا هذا. طب والمغرب يجمع مع إيه؟ مع العشاء. عرفنا هذا. طب العشاء تجمع مع إيه؟ مع المغرب. عرفنا هذا. جميل. يبقى عند الوقت أربع كلمات. الكلمة الأولى، يجمع العصر مع الظهر. طب الكلمة الثانية، يجمع الظهر مع العصر. طب الكلمة الثالثة، تجمع العشاء مع المغرب. طب الرابعة، يجمع المغرب مع العشاء. طيب، والكلمة الخامسة، صلاة الصبح بمفردها وحدها لا تضم إلى صلاة ولا تجمع مع صلاة أخرى. يبقى هذا هو العنصر الأول في هذا اللقاء. طيب العنصر بقى الثاني، ما هي أسباب الجمع؟ ما هي أسباب الجمع؟ أسباب الجمع بارك الله فيك قد يكون سفر. قد يكون إيه؟ سفر. طب وقد يكون مرض، عافاني الله وإياكم ودثرني الله وإياكم بدثار التقوى والعافية، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، يبقى أسباب الجمع، واحد السفر، اثنين المرض، ثلاثة المطر. طب أربعة للحاجة. أربعة لإيه؟ للحاجة. طيب السفر، أي سفر يجوز الجمع فيه؟ السفر الذي يجوز الجمع فيه إن كان مسافة قصر. كم مسافة القصر؟ 81.5 كيلو، يعني قرابة 80 كيلو. قرابة إيه؟ 80 كيلو. 81.5 كيلو، 83، في هذه الحدود. في هذه الحدود. أي نعم. طيب، فطب يعني رايح 41 كيلو وراجع 41 كيلو؟ لا، 80 كيلو قصدا، يعني المسافة التي ستقطعها في الذهاب 80، وفي العودة ستكون هي 80 مثلا. إذن متى يحق لك أن تجمع؟ إن كنت مسافرا. متى يطلق على هذا سفر؟ إن كان 80 كيلومترا فصاعدا، 80 كيلومترا فصاعدا. وهذا هو قول جمهور العلماء، فانتبه، رحمني الله وإياك. طيب، هل هناك من أهل العلم من قال دون ذلك من الكيلوات والأميال والفراسخ؟ الجواب نعم، ولكن هذا هو قول الجمهور اللي هو إيه؟ اللي هو 81 كيلو متر ونصف قصدا. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، ولا يرتبط ذلك بما أشرت إليه، إلا أن هناك من أهل العلم من قال كشيخنا العلامة ابن باز وثمانون كيلو هو الذي يعد سفر، وهذا هو العرف الآن. كذا قال العلامة ابن باز رحمة الله تعالى على والدي وعليه رحمة واسعة. طيب، إذا سافرت لك أن تجمع، بارك الله فيك. وهناك من أهل العلم من قال يشترط أن يكون السفر سفر طاعة، أما سفر المعصية فلا يجوز ذلك. هتقول لي دلل بمثال على سفر المعصية. لو أن رجلا سيذهب إلى مصيف من المصايف وسينزل وسيجلس على الشاطئ على الكرسي، فإذا جلس على شاطئ مصيف من المصايف رأى من يرتدي المايوه من النساء، يجد امرأة قد نسيت ملابسها عياذا بالله، فهذا لا شك أنه سفر معصية لله تبارك وتعالى، فسينظر إلى ما حرم الله جل وعلا من النساء مثلا على سبيل المثال. أو أن رجلا أراد أن يسافر إلى بلد تبعد عن بلده 100 كيلو متر ليدفع رشوة إلى مسؤول من المسؤولين، فهذا السفر سفر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الضعيف لعن الراشي والمرتشي والرائش، وهذا وإن كان قد صح معنا إلا أنه لا يصح سندا، والرائش والواسطة بينهما، ولا شك أنه تعاون مع أخويه على الإثم والعدوان، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. على كل حال لا أريد أن أكثر من ضرب الأمثلة في سفر المعصية عياذا بالله، ولكن أود أن أقول إن هناك من أهل العلم قال إن سفر المعصية لا يجوز فيه الجمع ولا القصر. والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن السفر بعمومه يجوز فيه الجمع والقصر، وذلك لعموم الأدلة الشرعية الواضحة الجلية الظاهرة في ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمني الله وإياك أنه يجوز أن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، ويجوز لك أن تصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، كما يجوز لك أن تصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم، ويجوز لك أن تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير. أيهما أفضل، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ الأرفق بك وبصحبتك التي معك تفعل، فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت لا يخفاك أن القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، فعندك آية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعندك حديث يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وعندك قاعدة فقهية المشقة تجلب التيسير، وعندك قبلها عندك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز لك أن تجمع جمع تقديم، ويجوز لك أن تجمع جمع تأخير، وأفضلهما الأرفق بك وبصحبتك التي معك. طيب، ها ثم ماذا؟ ثم أعلم رحمني الله وإياك، إن كنت مسافرا فلك أن تقصر الصلاة الرباعية. والصلاة الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، لأن الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، فسميت بالصلاة الرباعية. ففي السفر ستصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، وأما الصبح فهو على حاله ثنتين، وأما المغرب فهو على حاله ثلاث ركعات. احذر أن تقول ركعة ونصف، لا 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 لا، المغرب يا أخي بارك الله فيك على حال، يا أختاه المغرب على حاله في السفر والحضر، والصبح على حاله في السفر والحضر، أما القصر يكون في الرباعية كما أشرت إلى ذلك آنفا كالظهر والعصر والعشاء بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، لو أنك أنت ستسافر مسافة قصر وليكن 80 كيلومتر، كم ستقصر يا أخي إذا ظللت 4 أيام لك أن تقصر؟ بمعنى أنت رجل قاهري من القاهرة وستسافر الأسكندرية، أنت من الرياض بالسعودية وستسافر إلى جدة، أنت من الخرطوم في السودان وستسافر إلى بور السودان، أنت من الأحمدي في الكويت وستسافر إلى الكويت مثلا، أنت من طرابلس إلى الدار البيضاء، من طنجة إلى الرباط، إلى غير ذلك من البلدان. أي نعم، أنت بارك الله فيك من هذه البلاد ستسافر من بلد إلى بلد، فمثلا أنت من القاهرة ستسافر إلى الإسكندرية وستمكث في الإسكندرية 3 أيام، هل لك أن تقصر؟ الجواب نعم، لأن من القاهرة إلى الإسكندرية 200 كيلومتر. طب هذا واحد. اثنين، ما دمت لن تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلك أن تقصر، لك أن تقصر، هتصلي الصبح ثنتين والظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب 3 والعشاء ثنتين. طب تمام بارك الله فيك، هل لك أن تجمع، أنت ستمكث في الإسكندرية 3 أيام، لك أن تجمع؟ الأولى بك ألا تجمع. لماذا؟ لأنك لست ضاعنا. يعني لست ضاعنا؟ أي لست متحركا في السير والسفر، ولكنك نازل، ولكنك نازل بالإسكندرية. طيب يبقى أنت رجل من القاهرة وستمكث في الأسكندرية 3 أيام، السؤال الأول، هل يجوز لك أن تصلي قصرا؟ نعم، تصلي قصرا إن صليت إماما، وتصلي قصرا إن فاتتك الجماعة لا قدر الله، تصلي قصرا. جميل. طيب بارك الله فيك، هل لك أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ الجواب لا تفعل. طب إن فعلت هل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة وخالفت الأولى. طيب متى يكون الجمع جائزا وليس فيه مخالفة للأولى؟ إذا جد بك السير. ما معنى إذا جد بك السير؟ أي على سبيل المثال أنت مسافر من المنصورة إلى القاهرة، وفي الطريق من المنصورة إلى القاهرة ستجمع بين العصر والظهر، أين هذا جد بك السير؟ أي أنت مرتحل، أنت في طريقك إلى السفر، فإذا نزلت جاز لك أن تجمع العصر مع الظهر، العشاء مع المغرب، جمعا وقصرا، جمعا وإيه؟ وقصرا. أما إذا وصلت إلى القاهرة التي ستمكث فيها أياما 4 أو أياما 3 أو يومين أو يوما واحدا، فالأولى بك ألا تجمع، وإن جمعت فصلاتك صحيحة وإن كنت خالفت الأولى. لعلك تكون قد فهمتني يا أخي، ولعل الكلام يكون واضحا جليا. ثم ماذا؟ ثم أريد أن أقول، أنت رجل مسافر أو امرأة مثلا مسافرة، أيوة، هذا الرجل صلاة الجماعة واجبة عليه، أما المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، لكن إن صلت في الجماعة أجزأتها والحمد لله، وصلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في المسجد، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كما أخبر بذلك سيد الناس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك، إذا أنت مسافر وصليت في جماعة حتى يعني تقوم بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليك، أين هي صلاة الجماعة واجبة على المسافر أيضا؟ الجواب نعم، ما دام يمكنه ذلك، ما دام يمكنه ذلك، لأن كثيرا من الناس يظنون أن صلاة الجماعة ليست واجبة في حق المسافر. لا يا إخوان، صلاة الجماعة واجبة في حق المقيم بالنسبة للرجال، وواجبة أيضا على الراجح على الرجال حينما يمكنه ذلك. طيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا المسافر الذي سافر من القاهرة الإسكندرية، إذا دخل المسجد وقدموه للإمامة ماذا يفعل؟ يصلي الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين، ثم يسلم ويقول مثلا يا أهل الأسكندرية أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فيقوم المأمومون يصلوا إيه؟ كل واحد على حدة، يأتي بالثالثة والرابعة، يأتي بالثالثة والرابعة. طيب، هل مطلوب من الإمام أن ينبه على المأمومين أنه مسافر؟ ليس لازما له ذلك، أي لا يجب عليه ذلك، أي نعم، لكن نقول يعني لا بأس أن تنبه الناس، لأن السنة ليست منتشرة بين كثير من الناس، وربما لو لم تنبه لحدث في المسجد فتنة، وأنت تعلم أن القاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، فأنت تنبه أنك مسافر وأنك ستصلي ركعتين، وحينما تسلم كل واحد يقوم يجيب الركعتين اللي بقوم. الناس بقى لو كانوا في قرية من القرى يقولوا إيه؟ هي حكاية، هو لماذا لم يصلي الإمام الراتب والرجال الغريب هذا بيصلي ليه لما هو ضيف ويصلي ركعتين؟ فأنا أرى أن تلطف مع الناس، لأن الناس فيها عدم معرفة، وخاصة لو كان في المسجد أنصاف مثقفين سيتعبوك جدا. كيف يتعبوك؟ هو يقيس الأمور بالمنطق والعقل، ولا يريد أن يسمع للنصوص القرآنية الكريمة وصحيح النصوص النبوية الشريفة. أي نعم، يكلمك بالعقلانية ويكلمك يا ابني يا حبيبي، هي مش ثقافة عامة، جرائد ومجلات، هي نصوص قرآنية وأحاديث نبوية. والمشكلة أنك إذا جلست مع رجل من هؤلاء يريد أن يملي عليك، ويريد منك أن تأخذ منه، ويريد أن يكون هو الموجه وهو المعلم وهو المرشد. يا أخي بارك الله فيك، لن تعلم ولن تطالب علم، فالواجب عليك أن تسأل العالم أو طالب العلم الشرعي المتين لتتعلم أنت منه، ولا تجلس على الكرسي مجلس المعلم والمرشد والموجه بين يدي العالم أو بين يدي طالب العلم، فإن والله هذا لا ينبغي في حقك، وأنت رجل عاقل بارك الله فيك. فليس ليس معنى أن معك دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس أو ليسانس، لا يعني أنه من حقك أن تكون كذلك، أو إذا كنت في مكانة اجتماعية. لا يا أخي بارك الله فيك، أنت رجل عاقل، وعليك أن تسأل من أمامك ما دام هو عالم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك، اسأله ما هو الذي أمرنا الله تعالى به في هذا الباب، فهو سيعلمك ويرشدك ويوجهك. أما أن تنصب نفسك أنت موجها ومعلما ومرشدا في العلوم الشرعية وأنت لست كذلك، فهذا ليس طيبا في حقك يا أخي، ونحن ما نريد لك ولنا إلا الخيرية يا أخي الحبيب. على كل حال، أنت علي وعليكم أن تتلطفوا بالناس، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله تعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم أيها الحبيب، فعلى كل حال تلطفوا بالناس، رحمني الله وإياكم ولطف الله بي وبكم. نعم، وقل لهم يعني أننا سنصلي ركعتين وأنتم تتمون بعد السلام. فالناس يقولون: من تجالسه سلمت وما زلت جالسا، فلماذا لم تتم صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أربعة؟ نقول: يا إخوان، إن صلاة القصر عند جمهور العلماء أمر مستحب، أي نعم، ولكن عند طائفة من أهل العلم واجب. حتى أن هناك من أهل العلم من قال، يعني الإمام أحمد بن حنبل قال: من صلى الرباعية أربعا في السفر فأنا متوقف في حكم صلاته، فأنا متوقف في حكم صلاته. وهناك من أهل العلم من قال: تبطل صلاته. كيف؟ قال: فرض إن عائشة أم المؤمنين ثبت عنها في الصحيح أنها قالت: فرضت الصلاة في السفر، فرضت السفر ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. مرة أخرى، ثبت في الصحيح من كلام أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. هذا حديث موقوف على عائشة. وكما تعلم، هذا الحديث الموقوف على الصحابية الجليلة العالمة الحافظة المحدثة أم المؤمنين التي روت 2210 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع كما تعلمون يا عباد الله. نعم، ثم ماذا؟ فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فإذا هذا هو الهدي النبوي، فعليك أن تعلم الناس بلطف ورفق وحكمة. هذه مسألة. مسألة أخرى، أنت مسافر صلت إمام صلى ركعتين والناس هيكملهم، تقول: أتموا صلاتكم فإن قوم صف. مسألة ثانية، إذا صليت منفردا وأنت مسافر، صليت منفردا لأن الجماعة فاتتك ولم تتعمد تفويت الجماعة، لأنه لا يجوز لك شرعا أن تتعمد تفويت صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة كما بينت آنفا واجبة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كما بين الله تعالى في سورة البقرة وكما هو معلوم لديك أيها المشاهد الكريم. طيب، ثم ماذا؟ فلو فاتتك الجماعة وأنت مسافر وصليت منفردا، هتصلي الرباعية ثنتين للظهر والعصر والعشاء. طب علمنا هذا. طب لو أنت بقى كمسافر صليت مأموما خلف الإمام الراتب، ستصلي أربعة. طب ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لو صلى المسافر وراء إمام راتب أي مقيم، فعليه أن يصلي الرباعية أربعا مثل الإمام. طب دي مسألة. مسألة أخرى، لو أتى المسافر في الركعة الثالثة من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فسلم الإمام عقيب الرابعة، يعني تشهد وسلم، أنت جاي في الثالثة فصليت معه ركعتين، الثالثة والرابعة، سلم معه؟ الجواب لا. طب لو سلمت وروحت، صلاتك باطلة ولا بد أن تأتي بالصلاة كاملة. فإن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي دعي له، الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لما سئل عن ذلك أجاب بنفس الإجابة الآنفة الذكر. يبقى دلوقتي أنا عندي عدة مسائل. أنت مشغول في الموبايل؟ ما تنشغلش الموبايل. وأنت مشغولة في بنتك اللي قدامك؟ ما تنشغل، بارك الله فيك، خليك معايا عشان تركز في الموضوع ده، لأن الموضوع ده مهم جدا جدا. تفضل يا أخي الاتصال. تفضل يا أستاذ نادر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بحبك في الله والله شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيها أستاذ.
الله يخليك يا شيخنا. إذا سمحت كان زوجتي بس ينفع تصلي بالترنج في البيت؟
نعم ينفع فوق الجلباب.
فوق الجلباب؟
الترنج مقلبسها تحت وفوق الترنج الجلباب أو العباية. أما تصلي بالترنج كده رياضيا كده الحالة فصلاتها باطلة. إذا صلت المرأة بالبدلة الرياضية التي تسمى بالترنج باللغة العجمية فصلاتها باطلة. أما
إذا ارتدت
الترنج تحت العباية أو الجلباب فهذا لا بأس به والحمد لله.
طب بالنسبة للشراب برضه يا شيخ؟
الشراب
شراب الرجل.
أيوة تصلي وهي لابساه لأن بعض العلماء كالحنابلة قالوا بوجوب ستر ظاهر القدمين. قال السادة الحنابلة بوجوب ستر ظاهر القدمين. فأنا أحرضها وسائر النساء المؤمنات القانتات الموحدات أن يصلين بالشراب إذا لم يكن الجلباب ساترا لظاهر القدمين والله أعلم. نعم نعم يا سيدي. طيب فإذا عندنا مسائل. المسائل إيه؟ أرجو أن تتنبه إليها. أول مسألة إذا صلى المسافر إماما يصلي ثنتين. اتفضل هات الاتصال. هات يا أم محمد من حلوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ أنا عندي شقة في اسكندرية فساعات بسافر من القاهرة لإسكندرية أقعد أسبوع أو أسبوعين 10 أيام يعني مدة يعني عشان شقتي ملكي يعني. فأنا هعمل إيه في الصلاة؟ أكثر برضو ولا ما أكثرش؟
أرى والله أعلم أن تتمين الصلاة بما أنه لك بيت في حلوان ولك بيت في الإسكندرية.
أيوة.
وتنتقلين من بيتك هذا إلى بيتك هذا.
أيوة.
فالذي يظهر لي والله.
أيوة.
أعلم.
أيوة.
أنك تتمين في حلوان وتتمين في الإسكندرية
يعني أصلي برضو عادي في الإسكندرية.
هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
أصلي 4 ركعات عادي.
أي نعم. تفضل. أيوة. يا أستاذ سعد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
الله يديك. عندي سؤال بس لو سمحت. انا داخل المسجد يوم الجمعه.
ايه؟
والخطيب على المنبر والمؤذن بيأذن.
ايه؟
انا استنى اصلي ركعتين السنه.
الجواب.
لا الاذان من انتهى الاذان واستنى.
الجواب بحول الملك الوهاب. هذه مساله عظيمه التي سال فيها اخونا سعد. ايش؟ قال دخلت المسجد والمؤذن يوم الجمعة بين يدي الخطيب فهل يصلي تحية المسجد فيضيع على نفسه الترداد وراء المؤذن أم يقول كما يقول المؤذن ثم بعدما ينتهي المؤذن صلى الركعتين يعمل إيه؟ الجواب بحول الملك الوهاب. عليك أن تصلي تحية المسجد. الله. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب ده رقم واحد. رقم اثنين إذا صلى تحية المسجد أثناء أذان الجمعة سيضيع على نفسه سنة ألا وهي قولوا مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين قل لا حول ولا قوة إلا بالله أو اجمع بين الروايتين فقل حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول صلي تحية المسجد وستضيع على نفسك الترداد وراء المؤذن فتكون بهذا قد ضيعت على نفسك سنة القول مثلما يقول المؤذن لتتفرغ لسماع خطبة الجمعة فإن سماع خطبة الجمعة فريضة وإذا اجتمعت السنة كالترداد وراء المؤذن وسماع الخطبة الفريضة تقدم الفريضة على السنة ويكون فعلك هذا فعل فقيه بفضل الله تبارك وتعالى والله أعلم. هات يا أستاذ حسن من أسوان.
السلام عليكم يا شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويعزك يا شيخ والله
وفيك
الحبيب. بحبكم بالله جميعا والله أنتم والشيخ محمد حسان وخلافه كله يا شيخ. والله بحبكم في الله جميعا.
أحبكم الذي أحببتمونا فيه.
بقول لك يا شيخ يعني سيادتك يعني لما كنت في أسيوط كنت في أسيوط وأموني قدموني للإمامة وبتاع الكلام ده فجمعت يعني متى صار كملت الصلاة كاملة ما قصرتش.
الجواب
ولا أعلنت طبعا.
الجواب
والقصة والصلاة الثانية يا شيخ.
نعم فضل فضل.
بالنسبة للزوجة لما ممكن في بداية الزواج فانت بتجتمع بزوجتك تصلي الصلاه عاديه في بيتك في منزلك ولا تنزل برضك للمسجد في اول بدايه الزواج؟
يا اخوان اذا كان الانسان عروسا اشتهر عند بعض الناس انه اذا تزوج بكرا يبقى في الدار 7 أيام لا ينزل الى صلاه الجماعه، واذا تزوج ثيبا يمكث في الدار 3 أيام لا يصلي في جماعه. هذا مفهوم خطا، وانما صلاه الجماعه واجبه على العروس وغير العروس. أي نعم. ولكن إذا تزوج الرجل بكرا وعنده زوجة فيبقى عندها 7 أيام ثم يقسم بينهما بعد ذلك، وإذا تزوج ثيب وعنده زوجة يمكث عندها 3 أيام ثم يقسم بعد ذلك. أي نعم. أما أن يترك الجماعة يوما واحدا فهذا محرم ولا يجوز، والله أعلم. أما أن هذا الحبيب حسن من أسوان وذهب إلى أسيوط فقدموه للإمامة فصلى الظهر والعصر والعشاء 4، كان ينبغي يا حسن أحسن الله إليك أن تصلي 2 وأن تنبه الناس أنك تصلي 2 ويتمون الصلاة بعدك. على كل حال، هل الصلاة صحيحة؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الصلاة صحيحة وقد خالفت الأولى والأفضل والأطيب والأكمل. الأولى والأفضل والأطيب والأكمل أن تقصر الصلاة، أي تسوي الرباعية 2، لكن صحيحة ولا لا؟ صحيحة والحمد لله على ذلك. نعم. هات يا أستاذ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحبك في الله شيخنا.
أحبك الذي أحببتني من أجله.
الله يجزيك خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. عايزين نعرف من حضرتك ما هي الاعتقادات والأفعال والأقوال الشركية، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. أولا هذا حديث صحيح، ثانيا هو حديث عظيم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. شيئا نكرة ولا نافية، والنكرة إذا أتت في سياق النفي عند الأصوليين تفيد العموم والشمول، أي لا يشرك بالله قليلا ولا كثيرا، ومات على التوحيد التام كان من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين يا رب العالمين. ده رقم 1. رقم 2، أما إذا مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يعني إذا كان عنده ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاثة بغير الله أو طواف حول الأضرحة أو تمسح بها واعتقاد جلب النفع فيها ودفع الضر ويحلف بغير الله وعنده عياذ بغير الله ولياذ بغير الله وولاء لأعداء الله وبراء من أهل التوحيد والإيمان، عنده ولاء لغير المسلمين وعنده براء من أهل التوحيد والسنة والاستقامة، هذا كله يندرج عياذا بالله تحت الكفر والشرك. فالله تعالى قال إخبارا عن رسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خليل إبراهيم وأنا أول المسلمين. نعم. هاتي يا أم سارة من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في الوضوء أمسح على الرأس يعني من منبت الشعر إلى الوراء ثم من الوراء إلى منبت الشعر، هل هذا صحيح أم لا؟ وشكرا جزيلا.
الجواب نعم يا أم سارة، أحسن الله إليك في هذا الفهم المبارك. إذا أراد المرء المسلم رجلا كان أو امرأة أن يمسح رأسه فيمسحها بكلتا يديه إقبالا وإدبارا هكذا مرة واحدة، وبعض الأحايين يمسحها ثانية وثالثة. أي نعم، يبقى واحد مسح الرأس فريضة من فرائض الوضوء، اثنين هل مسح بعض الرأس أم كلها؟ الجواب مسحها كلها على الراجح من أقوال أهل العلم. ثلاثة عند الرجل والمرأة تمسح إقبالا وإدبارا؟ الجواب نعم. أربعة تمسح بيد واحدة أم بكلتا اليدين؟ بكلتا اليدين. خمسة إذا كان الرجل يرتدي عمامة مثل عمامة هذه يمسح على العمامة إذا كان قد ارتداها على طهارة أي على وضوء. وبعض أهل العلم قالوا أنه لا يشترط ذلك كما يشترط في الخفين، وبعضهم قالوا يشترط. وكذلك يجوز له أن يمسح هكذا على يمسح على مقدمة على ناصية الرأس ثم يتم على العمام. انظر على الشاشة تجد ناصية رأسي قد ظهرت فيمسح على ناصية الرأس ثم يتم على العمامة. أما إذا كان حاسر الرأس أي ليس على رأسه عمامة ولا قلنسوة يعني جحفية طاقية يعني أو غطرة فيمسح عليها إقبالا وإدبارا. أما المرأة تمسح إقبالا وإدبارا أيضا. وإذا كانت ترتدي خمار أي أتى محنكا من تحت حنكها فلها أن تمسح على خمارها. أما إذا كانت ترتدي طاقية التي يسمونها بالعجمية بنيه بنيه أو ترتدي إشرب فلا تمسح على البنيه ولا الطاقية ولا الإشرب وإنما تمسح على رأسها على شعر رأسها مباشرة. أما إذا كانت ترتدي خمار فلها أن تمسح عليه إذا كانت قد ارتدته على طهارة، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. هذا يا أستاذ شريف من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
مرحبا.
معلش بس سؤال في لخبطة شوية بس أنت إن شاء الله تفهموا بإذن الله.
هات.
أنا شغال مقاول.
شغال مقاول؟
في المعمار يعني.
أيوه.
فبعض الناس بيحتاجوا حاجات يعني أوردها لهم. أورد لهم بضاعة يعني.
أيوه.
فالبضاعة دي ممكن بتعطل في يوم اتنين يعني حاليا قبل ما بتفق معاها بكون عارف مكانها يعني او عارف ان انا بشتريها بقول على ثمنها دي بكذا
تمام
فبزود على ثمنها يعني في اليوم اللي بتعطلها او التعب اللي انا بوديه له يعني في الحاجة بتاعته يعني
نعم
فهل ده يجوز او لا يجوز هو على علم يعني بس بعض الناس عارفة انني مثلا الحاجة بيطلع لي منها حسنت يعني
الجواب هذا جائز ان اعلمته أنك تتاجر عليه وإذا لم تعلمه بأنك تتاجر فمحرم ولا يجوز أخذ الزيادة والله
يعني أنا بتعطل بعد الأيام يا مولانا أنا ممكن أعود يوم اتنين لما حد بده الحاجة وما بيديش عطيني فلوس
يا أستاذ
يوم الاثنين
يا أستاذ
أنا ما جيبش فلوس بيت البضاعة تحت البضاعة يعني
يا أخي الحبيب أنا كلامي جلي واضح
نعم
أقول
نعم.
إذا أعلمت المشتري أنك نعم. تتاجر عليه
نعم.
فهذا جائز وحلال
نعم.
وإذا لم تعلمه فهذا نعم. محرم ولا يجوز والله
يعني أقول إن أنا بطلع منها يعني حسنتي
أيوة قل له أنا أتاجر عليك يعني باخد حسنة جايب الشيء ده 100 جنيه ببيعه 120 جايب
نعم.
الأسمنت الرمل الزلط الحديد
نعم.
البلاستيك الزيت الآلات الصحية السباكة الكهرباء إلخ أنا جايبها بألف جنيه أبيعها بألف ومتين هذا
نعم.
يتماشى معك يا سيدي أهلين
نعم.
ما يتماشى معك يا سيدي لا آتي به من مكانه
نعم.
واضح الجواب
واضح دعانا مولانا
أسأل الله أن يسترني وأن يسترك طيب فإذا بارك الله فيك أنا أريد أن أقول واحد إذا صلى المسافر إماما سيقصر الرباعية اثنين إذا صلى المسافر مأموما سيتم الصلاة كما هو حال الإمام ثلاثة إذا صلى المسافر منفردا شرط ألا يتعمد تفويت الجماعة سيقصر الصلاة أربعة إذا بارك الله فيك إذا صلى إماما بجماعة المسافرين فلا شك أنه سيقصر يعني إيه؟ يعني يعني مثلا احنا مثلا خمس افراد او اكثر او اقل سنسافر من القاهرة الى كفر الشيخ، فسنصلي مع بعض الفرائض جماعة، سنصلي مع بعض الفرائض جماعة لان احنا جماعة اربعة افراد خمس افراد دي جماعة، فسنصلي جماعة ونقصر الصلاة. طيب الافضل بقى القصر ولا الاتمام؟ لا، القصر افضل واولى واطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ابدا انه اتم الصلاة في سفر، وقد ورد حديث عند الدرقطني حديث عائشة انه اتم الصلاة، ولكنه حديث كذبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، كذبه يعني بيّن انه حديث ليس صحيح، بيّن انه حديث ليس ايه صحيحا. طيب يبقى القصر بقى واجب ولا مستحب؟ اوجبه فريق من اهل العلم وجمهور العلماء على انه مستحب، اي انه رخصة. طيب في مسألة مهمة جدا، ايه المسألة دي؟ انت راجل من المنصورة على سبيل المثال وتريد ان تسافر الى المنيا، وستنطلق من دارك باذان الظهر، هل تجمع العصر مع الظهر وانت في بلدك المنصورة؟ الجواب لا، بعدما تغادر بيوت المنصورة لك ان تجمع العصر مع الظهر جمعا وقصرا، يعني جمع تقديم، جمع ايه تقديم. اما ما دمت ما زلت في بلدك فلا ينبغي لك ان تجمع بل لانك لسه في بلدك، انك ما زلت في بلدك، فمتى تجمع وتقصر؟ ان خرجت، ان فارقت، ان غادرت خيام اهلك اي بيوتات اهلك. ان شاء الله تبارك وتعالى اذا كان في العمر بقية في اللقاء القادم أتمم بقية الكلام. فمثلا أنا قلت أن أسباب الجمع: واحد السفر، اثنين المرض، ثلاثة المطر، أربعة لحاجة. فكان الكلام منتظما في هذا اللقاء بعون الله عن الجمع والقصر في السفر، في هذا اللقاء انتظم هذا الكلام. أي نعم، فإذا كان في العمر بقية في اللقاء القادم أتمم بقية الكلام، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.